بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المستمعين لهذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكتب لنا السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لازال أحد الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه حول الحديث عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الضمان أمر مهم عند الناس، ولذلك غالب الناس يهتمون للأمور التي تضمن، فإذا كانت السلع مضمونة فإن الناس تقبل عليها. فالضمان عند الناس له شأن عظيم، كيف إذا كان هذا الضامن متحليا بالصدق والأمانة والوفاء بالعهد، فلا شك أن قلوب الناس تتعلق بهذا الضامن وبالمضمون. كيف إذا كان هذا الضامن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإذا كان المضمون هي جنة عرضها السماوات والأرض، فلا شك أن الناس تتعلق بذلك. ولا أدل على ذلك من حديث عظيم بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام ضمان الجنة بأمور سهلة يسيرة على من وفقه الله جل وعلا إلى تحقيقها. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وقد سبق لنا الحديث عن ثلاثة منها، وهي الصدق في الحديث، فالمؤمن يكون صادقا في حديثه ولا يعرف الكذب إليه سبيلا، وكذلك الوفاء بالوعد والالتزام بالعهد، وهي أيضا سمة عظيمة من سمات الإيمان، وخلاف هذه الصفة نفاق، فالخيانة وإخلاف الوعد من صفات المنافقين. والصفة الثالثة أداء الأمانة التي بها يحسن المجتمع وتزكو النفوس ويطمئن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. فهذه الثلاثة قد تقدم الحديث عنها. أما الخصلة الرابعة فهي حفظ الفرج، أي أن يحفظ الإنسان فرجه من أن يقع في الحرام أو يقع في الباطل. والله جل وعلا امتدح أقواما وجعل ذلك شعارا على إيمانهم إذا اتصفوا بعدة صفات. في أول سورة المؤمنون قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله سبحانه وتعالى جعل من صفات أهل الإيمان التي هي علامة فارقة في إيمانهم أنهم يحفظون فروجهم. ولا شك أن حفظ الفرج له منافع عديدة، فمن أعظم منافع حفظ الفرج أن فيه حفظ النسل والمحافظة على النسب، وكذلك في حفظ الفرج طهارة للمجتمع وسلامة من الآفات والأمراض. أولئك الذين ابتلوا بالزنا والعياذ بالله، انظر إلى أحوالهم، قد قست قلوبهم واختلطت الأنساب وحصل ما حصل لهم من الأمراض، كل ذلك بسبب عصيانهم لأمر الله جل وعلا. فما يأمر الله جل وعلا من أمر إلا وفيه صلاح للفرد وصلاح للمجتمع. الخصلة الخامسة من الخصال التي تضمن بها الجنة غض البصر، غض البصر من أن ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا وهو يحث المؤمنين على أن يغضوا أبصارهم، قال الله جل وعلا لنبيه قل للمؤمنين، فهو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب به المؤمنين، وهذا يدل على أن هذه الصفة من علامات أهل الإيمان وشعبة من شعب الإيمان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وانظر إلى ختم هذه الآية بقوله تعالى إن الله خبير بما يصنعون، فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلذلك لابد أن تكون هذه الصفة نابعة من قلب الإنسان. إذا خرج إلى مكان فإنه يحفظ بصره من أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى نظر عباد الله سبحانه وتعالى سواء من زوجة أو أخ أو محرم مع المرأة، بل إن الذي يدفعه إلى أن يغض بصره هو رغبته في أن يكون من أهل الإيمان وأن يحفظ هذه الجارحة التي بحفظها يحصل الإيمان. فلا شك أن غض البصر له فوائد عظيمة، فهو يورث العبد حلاوة الإيمان ونور الفؤاد. ولذلك الله جل وعلا بعد هذه الآيات قال الله نور السماوات والأرض، فغض البصر فيه وقاية أيضا كذلك من أن يتطلع إلى الحرام أو يتشوف إلى الباطل. أما الخصلة الأخيرة التي تضمن بها الجنة فهي كف الأيدي، كف الأيدي عن إيذاء الناس والاعتداء عليهم سواء بيده أو بغير ذلك مما يكون بسبب يده. ولا شك أن هذا الأمر يمقته الله جل وعلا ويمقته كذلك الناس، فيصبح بين الناس مذموما وعند الله جل وعلا ممقوتا. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صفات المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه ست صفات أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام بها تضمن الجنة، وهي أمور سهلة يسيرة، فلنغتنم هذه الأمور الست ولنحرص على تحقيقها ولتكن سجية لنا في حياتنا حتى تكون سهلة ميسرة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بها، أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ هنا يسأل يقول ما حكم قطع النية في صيام النافلة؟ يقول خاصة فالشيخ الكثير في هذه الأيام يصوم الست من شوال، ثم في منتصف النهار يعني تأتي فالشيخ يعني وليمة أو غيره، فيبادر فالشيخ إلى يعني قطع النية وإلى الإفطار، هل يجوز فالشيخ هذا الأمر؟
الحمد لله، الصائم المتنفل المتطوع هو أمير نفسه، فله الاختيار في أن يفطر وله الاختيار في أن يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالصائم المتنفل هو بالخيار، ولكن هناك أحوال لابد على المسلم أن يراعيها، خصوصا وهو يتنفل لله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا دعي إلى وليمة أو حضر موضعا فيه أقارب له، فإنه ليس من المستحسن أن هذه الدعوة قد خصصت له ولأجله ثم بعد ذلك يأتي وهو صائم، في ذلك كسر لقلب محرمه أو لقلب أخيه، إذ أنه قصد بذلك الإحسان إليه. فالإفطار في هذه الأمور، وإن كان يعني الأمر يرجع له من حيث أنه أن يواصل في صيامه، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى الأيام التي يمكن له أن يصومها كثيرة. فالأحوال ففي مثل هذه الأحوال الفطر أولى. وكذلك إذا كان يخشى على نفسه من أن يدخل عليه الرياء إن حدث أنه صائم، فبعض الناس يبحث الشيطان إليه أي مدخل حتى يدخل عليه، فهو إن قال لهم إني صائم، وخصوصا إذا كان مبتلى بشيء من الوسواس، لربما اختلج في نفسه أن الرياء قد دخل عليه، أو أن الشيطان يجد له سبيل في أن يحدثه أنه قد أحسن عمله أمام الناس وأنه كذا وأنه كذا. فكل هذه الأمور لابد أن يراعيها من صام نفلا ودعي إلى الطعام. ومن أهل العلم من يرى أنه إن أفطر فيجوز له أن يقضي ما نواه، ما هذا اليوم الذي صامه، جريانا على القاعدة أن النوافل يشرع أن تقضى. فإذا كان مداوم على هذا العمل فمن أهل العلم من يرى أنه إن أفطر هذا اليوم لأجل هذا العارض فيجوز له أن يقضي هذا اليوم الذي قد حافظ عليه متنفلا. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد.
شيخ أنا عندي سؤال.
نعم.
بخصوص إحنا بندفع مثلا فواتير ما تلفونات وفي في البنك يعني الأشياء يعطونا نقاط. في نقاط، النقاط هذه يعني يقول تقدر تسدد فيها يعني مثلا 5000 نقطة يعادل مثلا 50 درهم كذا. يعني يوم أسدد مثلا الفواتير والتليفونات والبنك عندي يوم أسوي مثلا معاملات شيء في نقاط دائما، فيعني يعني شو الحكمة إذا استفدت يعني من هذا النقاط يعني؟
نعم.
حولنا من نقاط إلى يعني دفع فيه المبلغ.
النقاط هذه من شركة الاتصالات؟
أيوة شركة الاتصالات.
إن شاء الله.
وفي بنك بعد نفس الشيء يعني بعد.
وبعض البنوك نفس الطريقة.
أيوة في نقاط يعني تسوي مثلا. نشتري هذا يعطينا النقاط يعني.
إن شاء الله.
بدون يعني مقابل شيء ولا شيء يعطينا النقاط هذه.
صحيح.
وهذه أقدر أشتري فيها مثلا مشتريات أو حتى تفديد فواتير، وهذه في حاطين خدمات يعني.
صحيح صحيح. جزاك الله خير أخ سعيد، حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال أخ سعيد، بالنسبة يقول بعض الشركات أو بعض البنوك فضل الشيخ تعطي عند سداد الفواتير أو غيره، فيقول يعطى مجموعة من النقاط إذا وصلت إلى عدد معين له فضل الشيخ أن يعني هذه النقاط كأنها مال.
نعم.
يعني يسدد بها بعض الأشياء ويشتري بها بعض الأمور من هذه الشركة.
نعم. إن كانت هذه النقاط المستفادة لا يتعلق بها دفع مال مستقل فإن هذه النقاط لا حرج في استعمالها والاستفادة منها، لكن بعض الشركات تصدر بطاقات، هذه البطاقات مدفوعة الأجر وتدفع لها رسوم سنوية، فهذه البطاقات ولا أعني بطاقات البنوك التي هي لها رسوم إصدار، لا، لكن بعض الشركات تصدر لها بطاقة مستقلة، إن كانت فضية فسعرها كذا، وإن كانت ذهبية فسعرها كذا. مثل هذه البطاقات لا يجوز التعامل بها، لأن هي تصدرها هذه المحلات التجارية، أو تعطي كما هو حال كثير من الشركات، تعطي نقاطا على البيع، فهذه إن شاء الله لا حرج في الاستفادة منها واستعمالها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ أيضا يسأل عن حكم أن يجمع أكثر من نية في صوم، في الصوم. كان فضل الشيخ يعني يأتي ويقول اليوم سأصوم بنية مثلا قضاء رمضان، بنية صد ست من شوال، بنية صيام الاثنين والخميس، فيجمع أكثر من نية فضل الشيخ في يوم واحد.
الجمع بين النيات إما أن يكون هذا الجمع جمعا بين فرض ونفل، فهذا الجمع لا يصح. لماذا؟ لأن الفرض قد أمر الله جل وعلا به، جل وعلا حث على فعلها، فلا يشرع الجمع بين الفرض وبين النفل، وهذا الأمر يقع فيه بعض النساء هداهم الله، يكون عليها قضاء من رمضان فتصوم ست من شوال بنية قضاء رمضان، وبنية كذلك صيام ست من شوال، فهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال، فالصيام لرمضان وهناك ستة أيام أخرى، فالذي يجمع بينهما فقط قد حقق المطلوب. وإذا حصل مثل هذا الأمر وهو أن جمعت المرأة بين صيام ست من شوال وبين القضاء، فإنه يقع قضاء لا يقع نفلا، أي ينصرف هذا الصوم الذي صامته إلى الفريضة ولا ينصرف إلى النفل. فإن كان هذا الصيام الذي جمع فيه نية نفل آخر، كأن يصوم ست من شوال موافقة للزمن الفاضل، فهذا أيضا أحرج فيه، فله أن يصوم ست من شوال، وله كذلك أن يجمع معه صيام الاثنين والخميس أو صيام الأيام البيض. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم الفرض موافقا للزمن الفاضل، بل يجوز له أن يصوم الفرض وأن يوافق الزمن الفاضل، لكن لا يجمع بين النيتين. فلذلك لابد الانتباه إلى هذا. ولذلك بعض الأخوات إذا أرادت أن تصوم فننصحها أن تختار من الأيام التي تستطيع تصوم الاثنين والخميس، لكن عندما تصوم الاثنين والخميس لا تنوي بصيام الاثنين والخميس أن تصوم تجمع بين الفرض والنفل ست من شوال، لكن تصوم ما عليها من قضاء ويوافق هذا الوقت الزمن الفاضل، فهذا لا حرج فيه. فالممنوع أن تجمع بين صيام الفرض وصيام النفل في وقت واحد. إذن إذا كان هذا الجمع للنيات بين النوافل التي لا تقصد لذاتها فليس هذا من الممنوع، بل هذا أمر طيب، فيكون قد حصل أمرين، قد حصل فعل العمل الفاضل ووافق الزمن المفضول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ محمد، فضل.
ما فضل كفالة اليتيم، وهل هو أفضل من الصدقة الجارية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم. جفض الشيخ على سؤال الأخ محمد بالنسبة لفضل الشيخ فاضل يقول فاضل ما فضل كفالة اليتيم وهل هو أفضل أو الصدقة الجارية؟
نعم، قد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في كفالة اليتيم، فقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه. وكذلك الصدقة الجارية فإنها كذلك مما رغب فيه الشرع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، وعلم منتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكفالة اليتيم أمر مرغب فيه، والصدقة الجارية كذلك أمر مرغب فيها. وبين كفالة اليتيم والصدقة الجارية وجه تشابه واختلاف. أما وجه التشابه فيما بين كفالة اليتيم والصدقة الجارية أن كافل اليتيم عندما يكفل هذا اليتيم فإنه يقوم عليه وينفق عليه إلى أن يكبر، فهو بهذا الاعتبار هو ماذا؟ هو كافل له، ربما إذا تجاوز البلوغ يستمر في الإنفاق عليه وكفالته وتوجيهه، فهو من هذه الحيثية تعتبر صدقة جارية، يعني كونه يستمر في الإنفاق من هذا الوجه هو جار. وأوجه الخلاف بينهما أن العمل الجاري يبقى، وأما كفالة اليتيم فإنها تمتد إلى فترة ثم تنقطع، وأيهما أفضل هذا بحسبه، هذا بحسبه. فإن كان هذا اليتيم ذا رحم، أو كان من الأقارب، أو كان من الجيران، فإنه في هذه الحال كفالة هذا اليتيم أولى وأحرى، لأنه يجتمع فيه الأمرين، الصدقة والإحسان على هذا اليتيم وصلة الرحم. ففي هذه الحال كفالة اليتيم أولى. وإن كانت هذه الكفالة كفالة مالية فهي كذلك من الأمور التي يرغب الله جل وعلا فيها، فإذا من هذه الحيثية أيضا كفالة اليتيم أفضل، لأن النفع فيها مقصود، فالنفع في كفالة اليتيم نفع للبشر على وجه الخصوص. أما الصدقة الجارية فإنها النفع فيها لا يكون لشخص معين، وإنما ينتفع به كل من ينتفع بهذا العمل، فأنت مأجور بحسب الانتفاع. وأعطي ذلك مثلا الذي يتصدق بمصحف، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في توريث المصحف، سبع يجري عملهن للمرء وهو في قبره من بعد موته، وذكر منها أو مصحفا ورثه. فالآن المصحف هو صدقة جارية، لكن هذا المصحف متى يحصل لك الأجر؟ إذا قرأ وانتفع به أحد. فإذا لابد أن نراعي في ذلك بين ما يحصل الانتفاع به أكثر وبين ما لا يحصل. فإذا كنت تعرف جهة محتاجة إلى بئر، أو محتاجة إلى مسجد، أو محتاجة إلى مثلا مصحف، فها هنا الصدقة الجارية لها وجه، فتكون ربما تكون أفضل من هذه الناحية. وأما إن عرفت اليتيم وكان ذا رحم، أو كان قريبا، أو كان جارا، وعرفت عينه، ففي هذه الحالة اليتيم أفضل. فهذه المسألة هي مسألة ترجع إلى الاعتبار، وترجع إلى ما ينظر إليه الإنسان ويوفق إليه. وحين بعض الأمور تحتاج إلى نوع من الاستشارة، فيستشير الإنسان مثلا أنا عندي كفالة يتيم وعندي كذا، فينظر في أهل الخير الذين يرشدونه إلى ما هو أنفع وأصلح له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ كفارة الطعام بالنسبة لما يقول من أفطر في رمضان وعليه يعني الكفارة كفارة الصيام، هل فضل الشيخ يقول لأن البعض يقول يعني كان فضل الشيخ يحصل عنده بعض يعني الالتباس، هل هي هذه الكفارة هي إطعام صائم أو تختلف؟
نعم أحسنت جزاك الله خير. بالنسبة لقضية الفدية التي تكون على من أفطر في رمضان لمشقته كالكبير أو المريض مرضا مزمنا، قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن فهذه الآية تبين أن كفارة ذلك فدية طعام مسكين، فلا بد أن يكون طعاما لا غيره، لا أن يكون مشروبا، لا يجزيه أن يعطي الفقير مشروبا أو يعطيه ما لا يسمى طعاما، كان يعطيه مثلا فاكهة يعني يشتري له بعض الفاكهة ويقول له خذ هذا وكله، فهذا لا يجزيه أن يكون كفارة له، فلا بد أن يتحقق فيه الوصف الأول وهو كونه طعاما، وكونه طعاما أي من غالب ما يؤكل من قوت أهل البلد، فإن كان قوتهم مثلا الأرز فيكون طعام من الأرز، أو كان من الخبز فيكون من الخبز، فلا بد أن يكون أولا أن يكون طعاما، هذا هو الوصف الأول. وأما الوصف الثاني فلا بد أن يكون للمسكين لا لغير المسكين، فلو أنه أطعم هذا الطعام لغني فلا يجزئه لأنه لم يحقق الوصف الذي أمره الله جل وعلا به، ومن ذلك ما يقع فيه الخطأ عند بعض الناس من أنه يظن أن المسكين ها هنا هو الصائم فيذهب ويطعم الصائمين ظنا منه أنه ماذا؟ أنه قد حقق المطلوب. نعم إن كان هذا الصائم قد تحققت فيه وصف المسكنة ففديته صحيحة، بمعنى أنه وجد صائما وهذا الصائم قد تحقق فيه وصف أن يكون مسكينا فإطعامه على هذا الوجه صحيح. أما أنه إن أطعم صائما وكان هذا الصائم غنيا أو مكتفيا بما عنده من المال فلم يتحقق فيه الوصف الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وذلك لا يخلط الناس بين الصائم والمسكين، فالصائم عندما رغب الشرع في إطعام الصائم لم يرد بذلك أن يكون على وجه الخصوص أن يكون مسكينا، بل قد يكون أخا أو صديقا أو أي أحد من الناس، فإن ذلك يعد تفطيرا للصائم. أما المسكين فلا بد أن تتحقق فيه وصف المسكنة بأن يكون غير مكتفيا بما عنده من المال، فلا بد أن يتنبه إلى ذلك وأن يقصد المساكين فيطعمهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنه يعمل فضل الشيخ في أبوظبي ويسكن في الشارقة، ويقول أذهب إلى العمل في يوم الأحد وأرجع يوم الخميس، فيقول فضل الشيخ هل يجوز لي الجمع والقصر في أبوظبي؟
نعم هذه من المسائل التي يكثر السؤال عنها، وهو من كان معتادا على الذهاب إلى العمل فيذهب في أول الأسبوع ويرجع في آخر الأسبوع، هل يعد بذلك مسافرا أو لا؟ فإن كان هذا الإنسان في ذلك الموضع له سكن ومستقر فيه ومتأهل فيه، فهو في مكانه مقيم، وهو كذلك في المكان الذي يذهب إليه كذلك مقيم، وهذا حال كثير من الذين يعملون في مختلف إمارات الدولة، يكون له سكن مستقل ومعه أهله وأولاده، فيذهب لخمسة أيام ثم يرجع، فوالله أعلم هو في ذهابه ومكثه في تلك الإمارة مقيم، وهو كذلك في محل إقامته مقيم، ويشرع له الجمع والقصر في الطريق. أما إن كان غير مقيم بمعنى أنه يذهب يوم أو يومين فيرجع في وسط الأسبوع أو نحو ذلك، فهذا قد وقع فيه الخلاف، فمنهم من يرى أنه مسافر ومنهم من يرى أنه مقيم، والأحوط في ذلك والله أعلم أن يأخذ بالظاهر وهو كونه مقيم. لماذا؟ لأن إتمام الصلاة أمر متفق على صحته، فلو أنه مسافرا أتم صلاته فماذا؟ فصلاته صحيحة، بخلاف من لم يتم الصلاة، فإتمام الصلاة أمر متفق على صحته، بخلاف المقيم يقصر الصلاة، فلو كان مقيما وقصر الصلاة فلا تصح صلاته بإجماع أهل العلم. فلذلك من كان في موضع قد شك فيه هل هو مسافر أو هو مقيم، فالأحوط له أن يكون ماذا؟ أن يصلي صلاته تمام حتى يوقع نفسه ويخرج نفسه من هذا الإشكال. تبقى بعض المسائل التي يعني قد يحتاج إليها ويعطى حكم المسافر، كأن يذهب يوم ويرجع، يبقى يوم أو يومين ثم يرجع، فهذا إن صلى لوحده فصلى صلاة مسافر فإن شاء الله لا حرج عليه، وإن صلى خلف مقيم فيلزمه أن يتم صلاته، وهذا أمر لابد أن يتنبه له، أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه لا يقصر الصلاة وإنما يتم صلاته والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا مسحت يقول جزء من الشعر وليس يقول جميع شعر الرأس في الوضوء، هل يصح وضوئي؟
نعم، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن مسح بعض الرأس مجزئ للمسح، لأنهم أخذوا بقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، وقالوا الباء هنا للبعضية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المسح لابد أن يعم جميع الرأس، فهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح لي والله أعلم أنه إن مسح ببعض الرأس وكان ما يمسحه قد وقع عليه مسمى البعض فإن مسحه صحيح، والسنة أن يمسح جميع الرأس، لأن الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح فإنها تعم جميع الرأس، كما في حديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، فالذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه أنه مسح جميع الرأس، فإن كان المسح هذا صح أن يكون مسحا، وإن كان لبعض الرأس فإن مسحه صحيح، لكن نقول له افعل السنة. وهذه المسألة لا تأخذ من الإنسان كبير، كبير يعني مشقة وهو أن يمسح برأسه. قد ثبت عن ابن سلم أنه مسح بناصيته وأتم على عمامته. إذن فالذي يمسح لا يشق عليه أن يمسح جميع الرأس. أما ما يفعله البعض من أنه يأتي مثلا هكذا بطرف أصبعه ويجعل على بعض الشعيرات من رأسه ويقول أنا قد مسحت، فهذا لا يسمى مسحا لا عرفا ولا لغة ولا شرعا. فالذي يمسح وقد صح منه أنه مسح برأسه وأطلق عليه أنه مسح برأسه فمسحه إن شاء الله صحيح والأكمل له، والأولى أن يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس في تحقيق هذه السنة مشقة. والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ورد أن هناك ساعة يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة، يقول متى هذه الساعة؟
نعم، هذه ساعة مباركة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في استغلالها وأن استغلها بالدعاء، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله جل وعلا خيرا إلا أعطاه إياه. فهذه الساعة محل خلاف بين أهل العلم على أقوال كثيرة جدا، ولكن أرجح هذه الأقوال قولين لأهل العلم. القول الأول أنه من حين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هذا هو القول الأول. والقول الثاني وهو ترجيح أبي رضي الله عنه أنها في آخر ساعة من ساعات الجمعة. وهذه هي الساعة، ليست كما يظن البعض أنها ساعة كاملة، وإنما المقصود بها الوقت من الزمن، وهي والله أعلم كليلة القدر. وهي وإن كانت في من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، إلى أنها ساعة معينة محددة. فلذلك من أراد أن يدرك هذه الساعة فإنه يستغل وقت هذا الوقت وهو من بعد العصر إلى غروب الشمس، يستغله بالدعاء. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، أي قائم يدعو الله جل وعلا، لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة، بل المسلم منهي عن الصلاة من بعد صلاة العصر، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة العصر. فإذا المقصود به هو الدعاء، فيحرص الإنسان على أن يجعل هذا الوقت كله للدعاء، ولا يظن أنها فقط في قبل غروب الشمس كما يظن البعض، أنه يظن أنها قبل أن تغرب الشمس. لا، المقصود به أن هذا كله وقت، وفي هذا الوقت هو فيه ساعة للإجابة. فمن أراد أن يدرك هذه الساعة فليستغل هذا الوقت كله بالدعاء، عسى أن يوفق إلى إدراك هذه الطاعة العبيرة العظيمة وهي الدعاء، وأن ينال الأجر المترتب عليها وهو استجابة الدعاء.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما الحكم، يقول إذا لم أوقظ زوجتي لصلاة الفجر لأنها يقول كانت متعبة ومريضة؟
نعم، الأصل أن الله جل وعلا أمر الإنسان أن يقي نفسه من النار وأن يقي أهله من النار. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والإنسان مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا أعظم من أن يأمر بإقامة الصلاة. الله جل وعلا قال النبي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالمسألة لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بأن يؤدي هذا الواجب، وهو أن يأمر أهله بالصلاة. والمقصود بأمرهم بالصلاة حثهم عليها وتذكيرهم بها، ومن جملة التذكير أنهم إذا ناموا أن يوقظهم للصلاة، فإن استيقظوا فهذا هو المطلوب ويؤجر الإنسان على ذلك. بل إذا كانت النافلة وهي نافلة حث الشرع على أن يوقظ الإنسان أهله. رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله وقام وصلى، وكما قال صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي نساءه في الحجرات، ثم قال: رب كاسية في الدنيا، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالمقصود أن أمر الإنسان لأهله بالمعروف هذا من ألزم ما يكون. فإذا كان هذا الأمر واجب فإنه يتحتم عليه في هذه الحال أن يأمرهم بهذا الأمر. فالإنسان يجتهد يذهب إليها يوقظها يذكرها: قومي، يعني الله يهديك، قومي صلي وارجعي نامي، يعني مثل هذه الكلمات الطيبة التي فيها تذكير. فإن قامت فهو أمر طيب، وإن لم تقم فهو قد أدى الذي عليه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز أن يقول أقرأ القرآن من الموبايل وأنا يقول أصلي، لأن يقول له أحفظ إلا القليل من قصار السور؟
الحمد لله، إن كان ذلك في صلاة الفرض فإنه لا يفعل ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون من المصحف في صلاة الفريضة. فالفريضة يقرأ بما يحفظه، إن كان يحفظ الفاتحة فهذا طيب، فهو المتحتم عليه والمتعين عليه حتى تصح صلاته. وأما قصار السور فإن كان يحفظ من قصار السور فإنه يقرأ هذه السور، ولا حرج عليه أن يرددها. يعني لا يلزمك أن تقرأ القرآن كله في صلاتك، وإنما تقرأ ما تحفظ. فيكون تحفظ قصار السور فرددها، أنت تردد في كل ركعة من ركعاتك سورة الفاتحة، ومع ذلك لم يحصل لك ملل أو نحو ذلك وأنت تقرأ الفاتحة. كذلك هذه السور من بركة القرآن أن الإنسان يرددها. كم من قارئ يقرأ في يومه قل هو الله أحد، ومع ذلك لا يمل ولا يكل من قراءتها. إذن فإن كنت لا تحفظ من القرآن شيئا إلا هذه السور فتقرأ بها في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة وخصوصا في صلاة الليل التي يستحب فيها الإطالة، فلا حرج عليك أن تقرأ من المصحف، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها هذا في صلاة الليل، أنه كانت تأمر عبد الله أن يقرأ، وكان يقرأ من فيصلي بها، وكان يقرأ من المصحف. فإن كانت الصلاة صلاة نافلة فلا حرج عليك أن تقرأ من المصحف أو من جهاز الهاتف، ولكن ليتخير الإنسان فيما يمسكه من هذه الأجهزة أو من المصحف ما لا يكثر فيه من الحركة. فإن كان مسك الهاتف أقل حركة وأقل إشغالا له وأيسر له في القراءة فقرأ من الهاتف فهذا أمر طيب، وإن كان مسكه للمصحف لا يشغله فلا حرج. لكن في نظري والله أعلم أن الذي يمسك المصحف يحتاج إلى أن يعني يضع المصحف على الأرض أو يجعله على جانب ثم يمسكه، فإن قرأ من الهاتف فلعله يكون أقرب، وكلهما جائز بحمد الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بعض المرات يقول لا أصلي السنة لأسباب، يقول مثلا النسيان وغيره، فيقول حكم أن أقضيها بعد ذلك.
نعم، النوافل مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا 12 ركعة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فسبحان الله، الإنسان في حياته يجمع أموالا طائلة لكي يبني هذا البيت الذي يعمره في سنوات، ويتعب فيه تعبا ومشقة شديدة، وربما سكن هذا البيت وربما لم يسكن هذا البيت. أنت بصلاتك لله سبحانه وتعالى 12 ركعة يبني الله جل وعلا لك بيتا في الجنة. وإذا بنى الله جل وعلا لك بيتا في الجنة فإنه يبنيه لك لكي تسكن هذا البيت. فلذلك الذي يحافظ على النوافل موعود ببيت في الجنة، ويتضمن ذلك أنه موعود بدخول هذه الجنة لكي يسكن هذا ويكفر منها. ومن كان مداوما على نفل منها فعرض له عارض، فإن كان هذا العارض سفرا أو مرضا لا يتيسر فيه القضاء، فالله جل وعلا يكتب له الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمرء إذا سافر أو حصل له عذر يقطعه ويمنعه من القضاء فإن الأجر مكتوب له كاملا. وأما إن كان قد فاتته نافلة لعرض حصل له فلا حرج عليه أن يقضي هذه النافلة. وقد جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشغله عن الصلاة بعد الظهر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بعد العصر. والأصل في النوافل التي يحافظ عليها الإنسان أنه يشرع له قضاؤها، وكذلك أيضا من فاته ورده من الليل يشرع له أن يقضيه بالنهار شفعا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أصل في قضاء النوافل، أصل في قضاء النوافل. فإن عرض له عارض فيجوز له أن يقضي هذا العارض، ولكن ليتخير أن يكون وقت القضاء أن لا يكون وقتا منهيا عن الصلاة فيه.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: توفي والدي قبل شهر، يقول: ما أفضل عمل أقدمه لو ينفع في قبره؟
الحمد لله، أفضل عمل تقدمه لوالديك هو الدعاء لهما. الدعاء لهما هذا من أنفع ما ينتفع به الوالد، لأن هذا منصوص عليه في الشرع أنه ينتفع منه الوالد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. فتأمل أن بموت الإنسان ينقطع الإنسان الأجر. لماذا؟ لأن الأجر مترتب على العمل. إلا هذه الأمور 3 وغيرها أيضا مما دلت عليها النصوص، لكن هذا النص دل على 3 أمور هي أصل الأصل، هي من عمل الإنسان. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وهذه الصدقة الجارية إنما فعلها هو في حياته، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، كأن يورث العلم سواء كان مكتوبا أو مسموعا فانتفع به الناس، فإن هذا العمل قد انتفع به الناس من سعيه هو. ثم قال عليه الصلاة والسلام في 3: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا مات فإنه ينتفع بدعاء ولده له. فأنفع ما ينفع الوالد هو أن تكثر من الدعاء لهما. وحق الوالدين على الإنسان عظيم، فهم قد ربوك وأنت صغير، يعني تعبت أمك في حملها وبعد ذلك في رضاعتها، وكذلك والدك تعب وكابد الأمر حتى أصبحت كبيرا. فالإنسان عندما ينظر إلى حق والديه عليه فإن حقه عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالدين بعد حقه تبارك وتعالى. فكيف يغفل الإنسان عن هذا الباب الذي وصى الله جل وعلا به من فوق سبع سماوات؟ ولذلك من حسن بر الولد بأبيه أن يكثر من الدعاء، كما يروى عن بعض السلف أنه ما سجد سجدة إلا ودعا لوالديه. وسبحان الله، الإنسان إذا قصر في بر والديه في حياتهما فإن الله سبحانه وتعالى أمد في عمرك حتى توافي شيئا من حقهما بعد وفاتهما، فالزم الدعاء لهما. وهناك أمور أخرى كذلك مما رغب فيه الشرع كالصدقة الجارية عن الوالدين وقضاء ما عليهما من ديون وإكرام صديقهما، فهذا من البر. فأي شيء كان يحبه والديك، يحب مثلا أنه كان يتعاهد أناسا من الفقراء، فمن برك بوالديك أن تتعاهد هؤلاء سواء كانوا من أهله أو من أرحامه الفقراء، وكذلك تتعهد أصدقائه، فإن هذا من البر بالوالدين. فالمقصود أن أبر هذه الأمور التي دلت عليها النصوص وأكثرها نفعا هو الدعاء للوالدين والصدقة عنهما.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.